فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أخبرنا أبو الخضر الغزالي أبو محمد فيه بعض الوهم روى له مسلم بن النسائي.
قال حدثنا سليمان
بن المغيرة البصري أبو سعيد ثقة وفوق الثقة رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة.
قال حدثنا ثابت
وثابت بن أسلم البناني الغالح ثقة عابد تقي مقي روى له الجماعة.
عن عبد الله بن رباح
الأنصاري أبو خالد المدني من ثقات الأثبات في كتاب التابعين روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة.
عن أبي قتادة
الأنصاري ويقال عمرو ويقال النعمان شهد أحد وما بعدها والحق أنه لم يشهد بدرا.
قال ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته.
جفل يعني أخا نعم.
فأتيته فدعمته فرفع رأسه
يعني من الدعامة كأنه استند عليه. نعم.
فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه.
الله أكبر.
ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا. فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمرا. قال ودعا بالمضأة أطلقوا لي غمري ودعا بالمضأة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاءة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته.
أيضا تقال كما حفظته، مدحا للشاب الأنصاري. يعني عمران يقول كما حفظته أنا، وفي رواية كما حفظته أنت.
قال الإمام مسلم رحمه الله:
وإلا فهو أقره وقال يعني أنتم أعلم بحديثكم، فهذا أيضا فيها مدح له ولحفظه للحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر
أبو جعفر السرخسي من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد.
هو عبيد الله بن عبد المجيد أبو عبد الله البصري، من بعضهم قال فيه ضعف في حفظه، هو من الثقات، روى له الجماعة، وإن كان كما قلنا أحد المعين يضعف.
قال: حدثنا سلم ابن زرير العطاء
أبو يونس البصري، وثقه أبو حاتم، وقال: النسائي ليس بالقوي، روى له البخاري ومسلم والنسائي، وقد جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم.
قال: سمعت أبا رجاء العطاردي،
هو ابن عبيد الله ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أسلم عام خيبر، وكان فاضلا عابدا، روى له الجماعة.
عن عمران ابن حصين،
وعمران ابن حصين معروف كما قلنا، عمران ابن حصين هو الصاحب الجليل من الصحابة الأجلاء، كان يعني من أروع ما يقال عنه أنه قال: كنت أمشي في سكك المدينة فتسلم علي الملائكة حتى اكتويت فامتنعت عني. هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنده حديث صحيح بأن الكي ينافي التوكل أو ينافي كمال التوكل، وكلما زاد التوكل في قلب المرء كلما علا عند ربه جل في علاه. فلذلك قال عمران بن حصين: كانت الملائكة تسلم علي في الطرقات، فلما اكتويت امتنعت، فلما انتهيت رجعت، رضي الله عنه وأرضاه. وهناك حديث ضعيف عندما قال لأبيه: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. أتى بأبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، قال: أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من تعده لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين أسلم. ثم ذكر بعد ذلك الحديث فأسلم لله جل في علاه.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس.
التعريس هو يعني النوم ليلا بعد السير، يبقى في منتصف الليل بعد إبهار الليل ينام.
قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيهاه لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قال قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها. فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته بروايتها أنها موتمة لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم. فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزق من ماءك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت. فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقع عند المسافر أحلى منها. فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص. وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا. واقتص الحديث. وقال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه ووضع ضعفه على كفه. وقال إمام مسلم رحمه الله حدثنا هداب بن خالد
مر خلاص انتهينا
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك.
جزاكم الله خير. طبعا هذه الحديث تثبت لنا أن المسألة على أنها على مرجح النووي أنها أكثر من سفرة فيها الماء كان لأبي قتادة صحيح كان لأبي قتادة وبعد ذلك الماء الآخر كان لراوية لامرأة وأسلمت وكانت بركة الإسلام أنها أسلمت وأسلم قومه. هذه القصة العظيمة كانت بعد أفول النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر غزوة خيبر عندما خان اليهود على عادتهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله جل وعلا أن يسير إليهم فجهز الجيش وذهب إليهم ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب. هم كانوا باتوا يدوكون من يعطى الراية حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما شرأبت عنقي قط للإمارة إلا في هذه الليلة لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شأبت عنقي لها إلا في هذه الليلة لأن سلم نص على محبة الله والرسول ومحبة هذا الشخص لله وللرسول والله والنبي سلم صادق مصدوق حتى قال سلم أين علي بن أبي طالب فقالوا أرمد استدعوا فأمرهم باستدعائه حتى بلغ علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم فنفق في عينه وفتح الله عليه. فلما أفل النبي صلى الله عليه وسلم ردع عرس ليلا أراد أن ينام من التعب والإعياء فقال من يكلأ لنا الليل؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فقام بلال فصلى من الليل ما رزقه الله جل في علاه ثم غلبته عين. وهذا أيضا لحكمة من الله جل في علاه حتى يتم التشريع وينام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيجد كل امرئ تسلية في هذا الباب إن وقعت له هذه الوقعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك من باب التشريع. فنام ثم قام القوم فاستيقظوا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيقظهم إلا حر الشمس. وفي رواية بأنه استيقظ أول من استيقظ هو رسول الله ورواية أن عمر بن الخطاب هو الذي كبر وكان جهور الصوت حتى أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمع بينها كما قلنا إما أن تكون السفرات متتالية أو الجمع أيضا في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أولا لكنه لم يقم فقام عمر فجهر بصوته فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارتحلوا بأبي هو وأمي. وأيضا حدث في الوسط معجزات عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الذي تكاثر في مزادة المرأة وهي لما رأت ذلك قال رأيت أسحر البشر أو أنه رسول هي منصفة. وللإنصاف جعل الله الخير على يديها وببركة هذا الإنصاف أسلم كل من خلفها. وأيضا عمران بن أبو قتادة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر على ما هو عليه قال يعني ابق معك هذا الوعاء فسيكون له شأن أو المضاءة هذه فسيكون لها شأن وهذا الشأن هو أنه صب لكل من كان معه ولم ينتهي الماء وهذه من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل كثيرة جدا المسائل الفقهية في هذا الباب مسائل كثيرة جدا لكن سنوجز تسعة مسائل لذلك يعني نأخذها ونأخذ الزكاة حتى لا نجحف على الإخوة إطالة. المسألة الأولى هي أهم المسائل أن النبي نام عن صلاة الفجر ثم قام فأمر بلال فأذن فصلى سنة الفجر ثم الفجر. هذه المسألة الأولى قضاء الفوائد. المسألة الأولى قضاء الفوائد. قضاء الفوائد الجمهور أهل العلم من السلف والخلف للأئمة الأربعة قالوا بأن قضاء الفوائد واجب على كل مسلم. من فاتته الصلاة من ترك الصلاة بعذر أو بغير عذر نقل الإجماع في ذلك أنه إجماعه يعني فيه نظر وإلا إجماعات النووي بأسرها فيها نظر أن من ترك الصلاة عامدا أو غافلا أو ناسيا أو شغله شاغل عنها واجب عليه الإعادة. فنأتي بالإجماع ثم نأتي بالخلاف. أما الإجماع فحق من نام عن صلاة أو نسيها أو غفل عنها فوجب عليه أن يأتي بها واجب عليه أن يأتي بها وهذا إجماع الأمة ما في أحد خالف بذلك بحال من الأحوال. والأصل سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية عموما قول مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقرأ وأقم الصلاة لذكره. وهذه أيضا استنبط منها أصوليا على مسألة شرع من قبلنا لكننا نتكلم على المسائل الأصلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها أمر جديد هو أمر والأمر وأصل الأمر الوجوب فليصليها وجوبا من نام عنها أو غفل عنها أو تركها. إذا تركها غفلة أو نسيانا أو نوما فإنه يعني عليه أن يصليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصليه يعني إذا ذكره. فهذه كلها سنن قولية. وأما السنن الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر كما قال لبلال وقال لو احفظ لنا الفجر فنام بلال وهذا من حكمة الله تعالى للتشريع. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني ناموا جميعا وقال ارتحلوا فارتحلوا فتوضأ وتوضأ الناس بعد طلوع الشمس فأذن بلال وأقام الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من السنن الفعلية. وأيضا من السنن التقريرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال بين له أن هذه السنة كان قد تركها فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها سيأتي في مسألة النوافل. الغرض المقصود هذه كلها أدلة تثبت لنا على أن الفائتة يجب على الإنسان أن يؤديها. وهذه الفائتة إن كان غافلا عنها إن كان نائما إن كان ناسيا إذ ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فهنا العلماء يقولون هذا إذا قلنا بأنه يصليها هل هذه الصلاة تكون أداء أم قضاء؟ فالحق أنها خلاف أصول والخلاف لفظي لكننا ندين الله بأنها أداء وليست قضاء. يعني لو كانت الظهر صلىها العشاء نسي الظهر وصلى العصر والمغرب وصلىها بعد العشاء فهذه أداء وليس القضاء. فظهره هنا على الصحيح الراجح أنها أداء لأنه قد أمره بأمر جديد فأتى به على ما أمر. قال له من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلما قال الإنسان لا كفارة لها إلا ذلك عرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها ائتمر بنفس ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أداء وليست قضاء على الراجح الصحيح. هذه بالنسبة للمسألة الأولى في صلاة التي أجمع عليها العلماء. أما المسألة الثانية وهي تركها عمدا يعني تقاعس عنها وتركها عمدا وهو يعلم أن هذه الصلاة فيعني شغله التجارة أو غير التجارة قال الصلاة يعني يمكن نصليها في أي وقت لكننا لا نستطيع أن نستربح هذا الربح الآن فقدم المال على الصلاة تركها عمدا هل يقضيها أم لا يقضيها؟ جمهور السلف والخلف والأئمة الأربعة قالوا بأن عليه القضاء. وهذه المسألة صراحة كما قال علماؤنا من مضايق الخلاف هذه المسألة بالضبط بالضبط كمسألة القر وكمسألة الحيض مسألة من مضايق الخلاف وقراءة القرآن للحائض هذه مسألة شديدة جدا والخلاف فيها قوي وله حظ من النظر. الأئمة الأربعة يرون بأن من ترك الصلاة عمدا وجب عليه أن يقضيه واستدل على ذلك بأدلة استدل الأئمة الأربعة على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فصلاه ولا فرق بين هذا المهم أنه يقضيها. وقالوا عندنا عمومات الأدلة أقيم الصلاة أقيم الصلاة لذكري فكل هذه الأدلة أمر بإقامة الصلاة فصارت الذمة مجهولة بهذه الصلاة فعليه أن يبرر ذمته بفعل الصلاة لن تبرأ ذمته إلا بفعل الصلاة فإذا يجب عليه أن يفعل هذه الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بقياس الأولى وهذه هذا من الأدلة فيه قوة بقياس الأولى قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فقالوا هنا أمر النائم والغافل الذي لا يأثم بالقضاء فمن باب أولى أن يأمر الذي تعمد الذي لا يأثم لم يتركه وأمره أن يقضي فمن باب أولى أن الذي يأثم أن يؤمر بإيش بالصلاة. وقالوا وجه الدلالة عندنا أيضا في الحديث قال لا كفارة لها فجعلها كفارة. فقالوا هنا الكلام فيه تقدير يعني النائم والناس يجب عليه الصلاة وإن كانت كفارة له فلا أن تكون كفارة للآثم من باب أولى لأن الكفارات أصلها للذي إيش يأثم الذي يخطئ للذي يتعدى والنائم ليس بمتعدي والناس ليس بمتعدي. فإذا الكفارة هنا المقصود بها إلماح أن هذا التمثيل أو التصريح من الأدنى تمثيل للأعلى لما قال في الأدنى النائم والناس فلا أن يكون الأمر للأعلى الذي هو متعمد من باب أولى. وهذا صراحة دليل من القوة بمكان. والدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق قال هذا بالعموم هذه الصلاة عندما تركها عمدا صارت دينا في ذمته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق الآن تصريح بأنه أحق بإيش بالوفاء فيجب عليه القضاء. هذا بالنسبة لأدلة القول. أما القول الثاني قول بعض الشافعية من المحققين وبعض الحنابلة من المحققين أيضا ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم أيضا وهو قول الظاهري قول ابن حزم. طبعا الإمام النووي سب ابن حزم أو داود الظاهري قال وقد قال الظاهرية بأنه عليه بالنوافل قصة نوافل قال وهذه جهالة وضلالة فيعني صراحة ذنب مسموع سب مش في موضعه ليس في موضعه لأن الخلاف فيه قوي كما سيأتي بالأدلة الخلاف في ذلك قوي يعني ليس ضعيفا حتى يشتد هذه الشدة على الظاهري. أما كان هذا قول بعض الشافعية من المحققين أيضا قالوا بذلك وإن شذذه النووي غيره وقال بعض الحنابلة بذلك موافقة للظاهري قالوا لا قضاء عليه من ترك صلاة متعمدا لا قضاء عليه. فعن بعض الحنابلة يرون أنه من بترك صلاة واحدة يكفر هذا كلام فيه غلو والحق أن المسألة على الترك كليات لكن الذي يترك صلاة ويصلي التي بعدها فهذا أكيد على الراجح وعند التحقيق ليس بكافر لكن هو يفسق بما فعل. فالعلماء يقولون اسمه أعظم من أن يكفر فلا قضاء واستدل على ذلك بأدلة منها أولا أدلة استدل به القوم قال المسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها فصرح بوصفين اثنين بنوم وإيش ونسيان وهم والأصناف ثلاثة لا رابع له إما أن يترك الصلاة ناسيا أو غافلا ومع غافلا دي شغله شاغل صحيح أو متعمدا لا رابع له. فلما ذكر الناس والغفل الذي دخل تحته المشغول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة غزوة الخندق فيبقى الصنف الثالث وهو المتعمد. قال فلما أغفل ذكر المتعمد علمنا أن حكمه يخالف حكم هذا الصفين اللذين ذكرهما. فإذا المتعمد ذكره أو حكمه غير حكم المصرح به هو النائم والناس. فقالوا إذا المتعمد لا قضاء عليه بمفهوم مخالفة. قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها, ولم يقل لو تعمد فليصليها. فكان التصريح في النوم وفي الغفلة في النوم والنسيان. فإذا مفهوم المخالفة إن كان متعمدا فلا قضاء عليه, وهذا كلام من المتانة بمكان. وأيضا قالوا الله جل وعلا أمر الصلاة, لكنه لما أمر بالصلاة أمرها بتوقيت معين. قال الله جل في علاه آمر العباد أقم الصلاة لدلوك الشمس, انتهى دلوك الشمس وين إقامة الصلاة الآن, فأمرها بوقت ووصف معين. فإن فات الوقت فاتت الصلاة, فإن قلنا بأن يقضيها فلا بد من أمر جديد. قالوا ألم يأتي ولم توافقوننا على قضاء الصوم من مات عليه صوم صام عنه وليه؟ قلنا جاء الأمر الجديد, جاء الأمر الجديد في الصوم ولم يأتي في الصلاة, بل جاء الأمر الجديد في الصلاة لكن خص به صنفين. وهذا التخصيص هو القوة في الاستدلال. جاء الأمر الجديد لكن خص به الناس وخص به النائم, فأسقط المتعمد فكان متعمد على التقصير أنه لما فات وقتها فاتت عليه وآثم عند ربي جل في علاه. هذا بالنسبة لما استدلوا به من نام عن صلاة المساء فليصليها وقتما ذكرها. وقالوا بأن الحالات التي تقدم ذكرها واستدل بها الجمهور كلها حالات لا تحيد عن الوصفين اللذين وصفهما الله النبي صلى الله عليه وسلم, نوم أو غفل. أما غزوة الخندق فشغلوها عندما قال ملأ الله قبورهم نارا فقد شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم نارا وبيوتهم نارا, دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم, ملأ الله بيوتهم نارا وقبورهم نارا. ثم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, وشغلونا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها فلم يصليها, فدخل معه مسألة الناس وأيضا الغافل. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقضاها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفجر كانت بسبب النوم, ولما قضى صلاة السنة الفائتة كان بسبب الشغل. فإذا لم يخرج الأمر عن الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. فمن قال بالقضاء فليأتينا بالدليل, فمن قال بالقضاء فليأتينا بالدليل. وعامة هذه من مضايق الخلاف, من مضايق الخلاف, والخلاف فيها قوي جدا لا سيما وأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق فيه قوة. طيب ولكن هؤلاء أصحاب القول الثاني قالوا لما قال لهم الجمهور طب وما المخرج, الرجل عليه الصلاة لم يصلي ما المخرج, يضيع. قالوا لا يمكن أن يستدرك ما فاته بكثرة النوافل, لا سيما عندهم حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما حسب عليه المرء هي الصلاة, فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تؤمر الملائكة فأنظروا إن كان يعبد نوافل فيأخذ من النوافل فيسد بها الفرائض. فقالوا إذن النوافل تسد مسد الفرائض. فلذلك قال علماؤنا الذين قالوا بقول ثاني قالوا يكسر من النوافل ولا يقضي لأنه لا قضاء إلا بأمر جديد. الحق أنا أدين الله بقول الثاني. وأما الرد على أدلة القول الأول, الحديث الذي استدلوا به بحب صلاة الفجر ليس في النزاع لأنه في النوم والنسيان, ونحن معهم في النوم والنسيان أن الإنسان يقضي ما فاته. والحديث الذي استدلوا به بعموم وأقم الصلاة قلنا عليكم وليس لكم, لأن الله جل وعلا قد وصفها وقيدها بقيد مضبوط ألا وهو الوقت والوصف, أقم الصلاة لدلوك الشمس فإن فات وقتها فاتت الصلاة إلا بأمر جديد كما أمر في الصوم من مات عليه صام عنه وليه. وأيضا الدليل الذي استدل به الآخر هو دليل اجعل دين الله حق آخر دليل. في دليل آخر ها القياس الأولى, قالوا نحن نقول الآن جعل الكفارة فالكفارة هذه تكون للمتعمد, قلنا لا بل الكفارة تكون لمن لا إثم عليه أيضا, وقد ورد نظيره في الشرع. أما قال الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة, فأمره بتحرير رقبة الكفارة والدية, أمره إما بتحرير رقبة أو بالصيام والدية. فإذا هو الآن ليس بآثم وعليه الدية وعليه الكفارة فلا غرو ولا عجب. والأمر الثاني أنكم لو قلتوا أنه بقياس الأولى, قلنا قياس الأولى عندكم هذا بإمعان النظر, نحن نقول مفهوم مخالفة يقدم عليه. إذا قلتم أمره وهو لم يأثم بالصلاة قلنا نعم لأنه لم يأثم
كانت له ايش السعة في الاستدراك، اما لما تجرأ وتعمد وتعدى حدود الله جل في علاه فلم تكن له السعة للاستدراك، جزاء وفاقا واجرا عقابا واجرا طباقا، فهي عقوبة لتعمده وتفريطه. اما الاخر لما لم يكن متعمدا ان يتجرأ على حدود الله من سعة رحمة الله فتح الله له الباب، ناسب ذلك. فليس من المناسب ما تقولون انتم، بل المناسب ما نقول نحن، بانه وسع على الغافل والنائم لانه لم يتقصد ان يتعدى حدود الله. واما المتعمد فلما تعمد وتجرأ على حدود الله جل فلا اغلق الباب عليه، وعليه ان يستدرك ذلك بالتوبة والأوبة وكثرة النوافل. فاذا القول الثاني انا ادين الله بانه هو الصحيح. اذا قلنا بذلك فقد يتفرع عليها فروع، منها إذا قلنا بالإجماع حتى لا ندخل في الخلاف مرة ثانية بأن من نام عن صلاة ونسيها بالإجماع عليه أن يقضي القضاء، فالوصف فهل القضاء يكون فوريا أم هو على التراخي؟ وجهان عند الشافعية. عفوا، وجهان عند الشافعية وهو أيضا خلاف بين العلماء. قول المحققين قالوا بأنها على الفور ليست على التراخي، بأنها على الفور ليست على التراخي، والحق معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لام الأمر، وظاهر الأمر الوجوب وأيضا على الفور لا على التراخي، وفي اللغة أن ظاهر الأمر على الفور. وأما الجمهور فقد قالوا على التراخي، وهي يستحب الفورية لسرعة براءة الذمة لكنه على التراخي، واستدلوا على ذلك بدليل نظري ودليل أثري، أو بدليلين نظريين. الدليل النظري هو أنهم قالوا، الدليل الأثري أصالة أنهم قالوا قام النبي صلى الله عليه وسلم في بعد نومه عن صلاة الفجر، قام بعدما طلعت الشمس ولم يصلي، تراخى الأمر عنده، بل قال ارتحلوا فانشغلوا برواحلهم، ثم ذهبوا بعد ذلك بعيدا، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا فيه تراخي الآن، لو كانت على الفور لقام النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا فصلوا، فلم يفعل، فلما لم يفعل علمنا أنها على التراخي. هذا بالنسبة للأثر. وبالنظر قالوا بالقياس على الأداء، فإن القضاء يحكي الأداء، القاعدة عند العلماء القضاء يحكي الأداء. وين وجهة النظر هذا؟ في حد فاهم الكلام؟ قال القضاء يحكي الأداء، ممتاز، هذا النص الثاني موجود الآن. نعم، الصلاة صالة في الأداء وهذه موسع، صحيح ولا لا؟ قال الوقت بين هذين الوقتين، قال والقضاء يحكي الأداء، إذا أيضا القضاء يكون موسعا. هذا بالنسبة للجمهور، والصحيح الأول أنها على الفور إلا إذا يعني حدث حادث. وأما ما استدلوا به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم فيه لا يعني دليل واضح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وبين العلة. ما هي العلة؟ قال ارتحلوا فإن في هذا المكان شيطان، قال ارتحلوا فإن هذا بين العلة هو الآن. إذن المسألة ليست واقفة على الكلام على مسألة على أنها على التراخي. وأما الحديث أن القضاء يحكي الأداء، قلنا نعم القضاء يحكي الأداء ما لم يأتي دليل ينفي ذلك، وقد جاء الدليل وقد قال سنة فليصليها، وظهر الأمر إيش؟ الفوري، وظهر الأمر الفوري. هذه بالنسبة للتراخي أو الفوري. أيضا يتعلق بها إذا قلنا بالقضاء هل هو على الترتيب أم على التراخي؟ معنى الترتيب والتراخي هو مسألة أنه قام يصلي، فاتت الظهر غفل عن الظهر وقام يصلي العصر، فهل يجب عليه أن يأتي بالظهر أولا ثم العصر أم لا؟ هو عامة باتفاق الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة بأنه لو ضاق الوقت يقدم فريضة الوقت ثم بعد ذلك يقضي، واختلفوا فيما بينهم عندما يقضي وبعد ذلك يقضيها مرتين، يعني يقضي الفائتة ويقضي الحاضرة أم لا. صورة المسألة، قام زيد من النوم فقام قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس يتوضأ ويصلي الفجر، صحيح؟ قبيل غروب الشمس أن الفجر لابد هيجي عليه يصلي العصر، صحيح؟ وعليه الظهر، وعليه الظهر. فهنا الكلام على وجوب الترتيب. إذا قلنا بالترتيب هذه مسألة، إما أن نقول قم فصلي الظهر لأنها قبل العصر، فإذا صلى الظهر إيش يحدث؟ فاتته العصر، غربت الشمس، أو نقال له أو يقول له لا صلي العصر ثم صلي الظهر لأن الترتيب ليس واجب. عامة اتفقوا جميعا الأئمة الأربعة على أنه لو كان في صلاة الحاضرة وكان قد نسي الفائتة ثم تذكرها وهو في الصلاة، الأئمة الأربعة يقولون يتم هذه الصلاة، والحنابلة يقولون يتم الصلاة ويصلي الظهر وبعدين يصلي العصر مرة ثانية. هذا كلام الحنابلة، يعني يأتيها مرتبة، يبقى حفاظا على الوقت يتم هذه الصلاة التي هو فيها ثم يصلي الظهر وبعد ذلك العصر. هذا من كلام من؟ من كلام الحنابلة. ومن كلام الشافعية يقول لا، يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة وينتهي الأمر. أما الحسن وغيره من التابعين قالوا بل تفسد الصلاة، الصلاة التي هو فيها تفسد، وهذا تركيب على وجوب الترتيب، متصورين؟ إذا قالوا الصلاة تفسد، يعني صلاة العصر الذي هو فيها تفسد، يبقى إذن يطلع منها ليصلي الظهر وبعد ذلك صلاة العصر ولو 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 غربت عليه الشمس، لأن الترتيب واجب. عامة الحق كل الحق أن الترتيب واجب وليس بسنة. الشافعية يقولون الترتيب سنة ليس بواجب، والحق عند المحققين حتى بعض الشافعية قالوا الترتيب واجب، ترتيب الصلوات واجب، لأن الله جعل قد فرضها مرتبة فلا يؤتى بها إلا مرتبة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ورتب الصلاة. ففي غزوة الخندق جاءت روايتان، الرواية التي في صحيحين أن سلم لم يصلي العصر حتى جاءه عمر بن الخطاب فقال ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال والله ما صليت العصر، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأذن فتوضأ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى المغرب. والاستدلال بهذه لأن عند من يقول بأن المغرب لها أن لها وقتا واحدا صحيح، والحق لها وقتان، لكن أيضا وقتها ضيق، فمعنى أنه يشغل نفسه بالوضوء ثم الأذان ثم إقامة الصلاة ثم يصلي، فهو تضييق على وقت إيش المغرب. أقوى من ذلك في الاستدلال ما جاء في المسند عن أبي سعيد الخدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر حتى غربت الشمس، يبقى إذا لم يصلي الظهر والعصر حتى غربت الشمس، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم أقام للصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر ثم أقام لصلاة المغرب. وهذا الاستدلال فيه أقوى، لأن سيأخذ وقت بتمام الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، يضيق جدا وقت المغرب. فلو كان الترتيب ليس بواجب يبدأ بالتي يخشى على فواتها، ألا وهي إيش الحاضرة، ألا وهي المغرب، لكن صلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب. العلماء يقولون بترجيح حديث الصحيحين، هي ما هي لصلاة العصر. ابن حزم وغيره يقولون بأن الجمع وارد، والجمع قد ورد عن بعض المحققين من المتقدمين، قالوا الخندق ما مكثت يوما واحدا، هي كانت أيام، ففي يوم لم يصلي العصر وفي يوم لم يصلي الظهر والعصر، لأنه لم تنزل صلاة الخوف في هذا الوقت، وهذا وارد وهو يعني جمع حسن. على الغرض المقصود هذه من أعظم الأدلة التي تثبت وجوب الترتيب، تثبت لنا وجوب الترتيب، هذه بالنسبة لمسألة الترتيب. وأما ما استدلوا به أما قول الجمهور الذين قالوا بأن الترتيب ليس واجب وأنه مستحب لأن وقتها قد فات، قلنا فعل سلم أولى، وقد قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه بالنسبة لقضاء الفوائد وما تفرع عليها من مسائل أربعة. المسألة التي تليها مسألة هل السنن النوافل تنزل منزلة الفرائض. نقول النوافل قسمان، قسم شرع لعارض، وقسم هو مرتب رواتب كما يقولون، ومطلق. أما المطلق فلا قضاء فيه، لأن المطلق يجوز صلاته في أي وقت لأنه غير مرتبط بصلاة معينة أو بوقت معين، إلا أن في أوقات النهي لا يصلي، هذا المطلق. وأما التي شرعت لعارض كصلاة من قصة الخوف، ما الذي تسرع وأتانا بالإجابة السديدة؟ لا 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 ما مش أسف، جزاك الله الخير على المشاركة. لا شرعت لعارض، هو طبعا صلاة الخوف صحيح، وعلى ما قاله كلامك صحيح، لكن على يعني هذه لها حد معين غير الصلاة التي يعني ايه صلاة لعارض، يعني ايه صلاة لعارض، يعني ايه الاستخارة؟ لا صلاة العيد خطأ فاحش، صلاة العيد لحاجة، صلاة لعارض هذه معناها انه سيعرض العرض ويزول فتزول معه. هل العيد بيزول؟ ما فيش عيد في السماء، ما بيجلكش كل سنة ما بيجلكش عيد ولا مش ممكن. الكسوف وايش والخسوف، هذه الكسوف الشمس، فإذا كشفت الشمس صلى الإنسان، قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طب إذا انقشعت الغمة ها ايش اللي يحدث؟ انتهى الموضوع، لا تصلي، هي معلقة بالخسوف والكسوف، انتهى، يبقى لا صلاة، هذه صلاة العارض، فهذا لا قضاء، لا 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 تقضى هذه الصلاة، هذه الصلاة لا تقضى، لأن لعارض، زال العارض انتهى الموضوع، يبقى لا، إذا زال العارض لا لا يستلزم الصلاة، بل من أتى بها قد أتى ببدعة، لأنها صلاة أيضا بوصل أو بوقت قد قيده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا النوافل الرواتب، النوافل الرواتب تنزل منزلة الفرائض، لأنها أشبه ما تكون بالفرائض، أولا هي مؤقتة بوقت كتوقيت الفرائض، الظهر العصر لها توقيت، والنافلة نافلة الظهر تابعة لوقت الظهر، نافلة المغرب تابعة للمغرب، نافلة العصر تابعة للعصر مثلا، فالحق إن كانت راتبة عند بعض العلماء، فالرواتب تنزل منزلة الفرائض، وإذا لا فرق بين التشريع في النوافل وفي الفرائض، فإن قلنا لا فرق بين التشريع في النوافل والفرائض فحكمهما واحد، فإن غفل عنها أو نسيها النافلة يعني فله أن يقضيها، وقد ورد أيضا بالقول وبالفعل وبالتقرير، أما بالقول فقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة عموما، صلاة هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى صلاة فرد أو صلاة نافلة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره إلى الفجر فليصليها بعد الفجر، من نام عن وتره، وهذا نص في النافلة، نص في النافلة، والفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم شغلته الصدقة، تفريق الصدقة، شغل عن سنة الظهر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره قولا من نام عن وتره فليصليه، وأيضا شغلته الصدقة فصلاها. قالت أم سلمة يا رسول الله أنت نهيت عن صلاة بعد العصر فما هذه الصلاة؟ فقال نافلة شغلتني الصدقة فصليته، وإنسان كان إذا فعل خيرا ثبت عليه، كان إنسان إذا فعل خيرا ثبت عليه. مالك كنا فين؟ قل لي كنا فين؟ ما تشغل نفسك بما يفيدك علما. أنا قلت له حتى يطبق السنة، الإخوة أرادوا أن يخالفوا السنة يخالفوا السنة، أنا سنة يقول ما لي أراكم عايزين، إن تفرقكم هذا من الشيطان، من عمل الشيطان، إلا من كان مريضا، فما لك أنت وما لنا، خليك أنت في الدرس. النافلة يقضيها ولا ما يقضيها؟ إيش الدليل؟ أنا قلت لك شيء يا شيء أنت بتدافع عنه، ها سأل النمسان اللي هو إيش شغلته الصدقة جيد، المهم أنها لبست في دماغك. الغرض المقصود قلنا بالسنة القولية قد بيناها، والسنة الفعلية والسنة التقريرية. إيش السنة التقريرية؟ السنة التقريرية أن سلم دخل الصلاة فوجد رجل يصلي بعد الفجر، قال الفجر مرتين، صلي الفجر مرتين، قال رسول الله هذه رغيبة الفجر، يعني السنة القبلية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليها بعد الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السنن الرواتب تنزل منزلة الفرائض المفروضات فله القضاء. هذه شوف المسألة الستة ولا السبعة عندكم الكلام عليه، أيضا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الفجر واستيقظ قام فقال إن هذا منزل الشيطان، إن هذا المكان فيه شيطان ارتحلوا. العلماء استفادوا من هذا فائدتين، بل فوائد، الفائدة الأولى لا مقام في مكان فيه منكر أو فيه معصية، كما قال العلماء لم تزل منكر فزل، وأكبر المنكرات وجود الشيطان فيها، أن المسلم يبين أن أحب البقاع إلى الله جل وعلا المساجد لأن فيها الملائكة، وأبغض البقاع إلى الله جل وعلا هي الأسواق لأن فيها تنتشر فيها الشياطين، تنتشر الشياطين فيها، لذلك فإن الإنسان قال ارتحلوا فإن في المكان شيطان. لما قام رجل يسب أبا بكر الأعضاء سكت أبو بكر، وسبه ثانية فسكت أبو بكر، وسبه ثالثة فسكت أبو بكر، ثم لما سبه الرابعة تكلم أبو بكر، فقام الرسول مغضبا فذهب ترتعس رئيس أبو بكر، فقال رسول الله أرأيت كيف يسبني؟ قال كان الملك يرد عنك فلما رددت عنه أنت عن نفسك جاء الشيطان، ولا أجلس في مكان فيه شيطان. ولذلك قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، امتلأت الشياطين المكان فلا تجلس. لذلك لما قتل الرجل 100 نفس وأراد أن يتوب قال ومن يمنعكم من التوبة؟ ما منا من أحد إلا صباح مساء يعصي، لكن الله جل وعلا يلهم من أحبه التوبة، فقال اذهب إلى أرض كذا فيها طاعة واترك أرضك ففيها قوم إيش سوء. فلذلك قال صلى ارتحلوا من هذا المكان. والاستدلال الأقوى من هذا هو أنهم استدلوا قالوا وهذا الدليل على حرمة الصلاة في الحمام، لأن الحديث الذي جاء في النهي عن الصلاة في الحمام حديث ضعيف مش صحيح. الحديث اللي هو في ستة مواضع حديث في السنن سنة الترمذي وفي أبو داود ضعيف كما بينا، المقبرة والمجزرة والحمام، الحديث ليس بصحيح. لكن الحديث الصحيح الذي يستدل له في هذا الباب هو هذا الحديث. ليش يا شطار ليش نستدل به في الحمامات؟ نعم، مأوى شياطين الحمامات. الإنسان كان يعلمنا من أداب دخول الحمامات أعوذ بالله من الخبث وإيش والخبائث، فهو مأوى الشياطين، لذلك قالوا لا يجوز الصلاة فيه. وطبعا معروف أن الخرابات والحمامات والنجاسات الشياطين تكون فيها، فهذه أيضا من مسألة ممكن تؤخذ من هذا الباب. المسألة التي تليها، أنتم تعودون المسائل، المسألة التي تليها قول السلام عندما قيل له على النوم قال إن عيني تنامان وقلبي لا ينام، عيني تنام وقلبي لا ينام. استشكل العلماء إشكال عظيم جدا، إن كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام وهو الصادق المصدوق، طيب ماذا حدث للفجر؟ فقد نام عن الفجر يقول آه، صحيح ولا لا؟ فبعض العلماء وجه هذا توجيهان، أنتم فاهمين الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم عينه تنام لكن القلب لا ينام، طب ضاع عليه الفجر يبقى القلب أيضا قد نام، هو قال قلبي لا، فكيف نوجه هذا التوجيه؟ فبعض العلماء وجهوا توجيهين، التوجيه الأول هو ضعيف، قالوا نعم عيني تنام وقلبي لا ينام في الغالب، لكن قد ينام، كما ابن عباس يقول نام صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وختم واحدة ثم نام، وكان المسلم إذا نام نفخ، فنام فنفخ، فقام بلال يؤذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. فلما قالوا لما لم يتوضأ مع أن النوم مظنة الحدث؟ قلنا لأن القلب يغذان لا ينام، فلذلك هو يعني يعلم أن الحدث لم يخرج، فلذلك دخل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا التوجيه الأول قالوا هذا على الغالب، والتوجيه الثاني وهو الصحيح الراجح أن القلب حقق ينام، فالقلب لا ينام فهو يشعر بالألم بالهم بالغم، يشعر بالحدث لكنه لا يشعر بتغيرات الإيش الكون، لأن تغيرات الكون تحتاج إلى العين الإيه عين البصر لا عين البصيرة، تحتاج إلى الرؤية. فهو نعم هو قلبه لم ينم لكنه لم يدرك الفجر أو الشمس، مفهوم ولا لا؟ هذا التوجيه الصحيح في هذا الباب، وهذا أيضا من خصائص الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه ليست خاصة له فقط بل هي خصائص الأنبياء بأسرهم. ليش؟ الحكمة من ذلك لأنهم إذا كفوا عن ذكر الله باللسان لم يكف القلب عن ذكر الله، قوم اختارهم واصطفاهم الله جعل رسالته فخلقهم له، فلذلك كل عضو من أعضائهم يذكر الله. الحكمة في ذلك لأنهم إذا ناموا كف اللسان عن ذكر الله، طيب، ولكن القلب مستيقظ بذكر الله جل في علاه، لا يكف عن ذكر الله إلا بالموت. لا، وهذه فيها الشبه بالملائكة، وهذا الشبه القوي بالملائكة، والأنبياء أفضل من الملائكة على الراجح الصحيح. المسألة التي تلي هذا الباب بأن بلال قال لهم سلام ارتحلوا فارتحلوا، ثم قال بلال أذن فأذن، وأذن للثالثة ليس في وقتها وأقام، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وإن كان بعض العلماء يرى أنه على الوجوب للفائدة أيضا الوجوب، لأن الإنسان قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أقرأكم وفي الوقت أكبركم. هنا العلماء يقولون إذا قلنا بأن الصلاة أن الصلاة التي نام عنها صاحبها فصلاها أنها أداء فيتأخذ حكم الأداء، فإذا قلنا الأذان على الوجوب إذن فهو على الوجوب، وإحنا بينا قبل ذلك أنه فرض كفاية، أنه ليس واجب على الأعياء أنه فرض كفاية، لكن باتفاق يستحب أن يؤذن لها وأن يقيم لها الفائتة، يستحب أن يؤذن لها وأن يقيم لها لفعل السلام، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في المسألة التي تليها قول السلام إنما التفريط في النوم، فيها دلالة على أن النوم عارض من عوارض الأهلية، وهذا خلاف أصولي عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول إن النوم ليس عارضا من عوارض الأهلية لكنه عذر لعدم التكليف، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. العلماء استدلوا به على أن النوم عارض من عوارض الأهلية، يعني النوم كالجنون، مفهوم؟ عارض من عوارض الأهلية، فالنوم كالجنون، فقالوا إذن هو غير مكلف، والصحيح الراجح أن النائم مكلف، هذا راجح أصوليا، النائم مكلف، هو مكلف بالصلاة، ولو لم يكن مكلفا لإيش يا رب، لو لم يكن مكلفا لما أمر بالقضاء فليصليها، صحيح ولا لا؟ المجنون باتفاق لو أفيق عليه قضاء إيش كل ما فاته، طبعا كل ما كان في مستشفى المجانين الصلاة كلها صح، لا ولا صلاة عليه، يبقى إذا افترق هنا افترق، فيكون النائم مكلف لكن النوم عذر عن التكليف. لذا قال صلى الله رفع القلم عن ايش؟ عن ثلاث. ايش الثمرة؟ الثمرة لو نام مات نائما لا يحاسب، لو استيقظ فتقعد فلم يصلي يحاسب. المجنون مات مجنونا لا يحاسب، اذا استفيق ايضا لا يحاسب. في حد فهم شيء؟ مفهوم؟ صلاة مثلها بصلاة واحدة، نام عن الظهر مجنون في الظهر، استيقظ بعد العصر ولم يصلي يحاسب ولا ما يحاسب؟ ما يحاسب.
يا رب ما الأصل المسألة اللي بقالنا ساعة نشرح فيها ليه؟
أنا أتكلم عن النائم، النائم استيقظ. أنا قلت مجنون؟ يبقى أنا المجنون، سامحوني عندي اعتيارات في دماغي. لا والله هو هذا، النائم استيقظ بعد العصر، طيب هل يحاسب ولا ما يحاسب؟ ليش؟ فليصلي وقتما ذكر. المجنون لا يحاسب. إذا استمر ووضحت هنا ام لا؟ إذا النوم ليس عارضا من عوارض الأهلية لكنه عذر، لأنه لو كان عارضا من عوارض الأهلية لم يكن مكلفا النائم، والحق أنه مكلف لأنه مأمور بالصلاة عند استيقاظ، مفهوم؟ فهو عذر، وهذه مسألة دقيقة عند أهل الأصول. نعم. هو أمر جديد لمن؟ للنائم. طيب ما هو للنائم، من نام عن صلاة أو نسيها، ما قال ما جن عنها، مع أنهم اقترنوا في قول الإنسان المرفع. أنت ضربت معاك في حكاية بقى اللي أنت عمال تخترع فيها، الاختراعات دي هتخش على دماغك هتضرب لك السلوك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، النائم صح حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتاج. قرن الثلاثة، مع أن الثلاثة قرنوا في حكم واحد واختلفوا في الأحكام، لأن النائم إذا قام واجب عليه، وبالإجماع المجنون إذا أفيق، فهم؟ فافترقوا. اللي هو مين؟ أيوه نعم، الدلالة على الافتراق هو الآن، ما هو ده يؤكد ما بيناه، دلالة على الافتراق بين النائم وبين إيش؟ المجنون. لذلك قلنا المجنون من الجنون من عارض الأهلية لأنه غير مكلف، أما النائم ها عنده عذر، في عذر ما أزال التكليف كلية. المسألة، وطبعا أصلا أيضا الذي يفرق لك ذلك نايم. طيب هو طبعا أتكلم على ده وجه المفارقة، وجه الاتفاق من الجميع النوم مع الجنون مع الصبة أنه عذر في التكليف، وأيضا في ضمان المتلفات يتفقون في ذلك الثلاث، نائم نام على, 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 على السرير فوقع على أخته فكسر رجله وما احد ما معه المال يبقى هو لا يتكلف جبر الكسر، او نام في الشباك نام فوقع على سياره الرجل المرسيدس فكسر له الزجاج. يقول يا جماعه انا نايم، حرام عليكم، انتوا هتحسبوني انا نايم كمان؟ بتقلب، كنت بحلم. مين اللي قالك تحلم؟ عليك انك تدفن. ليش؟ لان هذه ضمان، هذه ليس من باب التكليف ولكن من باب الايه؟ الوضع. والدلاله على ذلك دلالات من الكتاب تاخذها. عندنا حكم يبين أن الآز أن الذي لا يأثم عليه أن يضمن، أما قال الله جل في علاه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ما كان مؤمنا يقتل مؤمنا خطأ إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهنا لا يأثم بالإجماع وعليه أن يضمن، لا يأثم هو بالإجماع، وأيضا النائم لا يأثم وعليه بالإجماع أن يضمن في ضمان المكلفات لأنه من باب الوضع لا من باب التكليف. هذا بالنسبة لأوجه الاتفاق. المسألة الأخيرة أيضا في قوله وسلم إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة، أن يدع الصلاة أو لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا يستدل به العلماء على أن وقت العشاء إلى الفجر، هذا يستدل به العلماء على وقت العشاء إلى الفجر، وإن جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن وقت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، لكن هذا الحديث يعني فاصل في النزاع، وهذا رجع صحيح، والمحققون في شفاياه والحنابلة قالوا بذلك. وهذا وقت وتوجيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وقت الاختيار، وقت الاضطرار بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى على العشاء، إيش وقت الصلاة التي بعدها؟ الفجر. يبقى إذن وقته ممتد إلى أن تجيء، وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا الوقت الاختياري، والجمع هنا أولى من إيش؟ من الفصل، الجمع هنا أولى من الترجيح. وإذا استطعت أن تعمل بكل أدلة أتتك عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن تأتي بها. وما أتاكم الرسول كل ما أتاكم الرسول فخذوه مناكم عنه فانتهى. مفهوم الكلام؟ طيب قالوا لا احنا نشكل عليكم الفجر يصليها لغاية حتى الظهر. قلنا لا للإجماع وللدليل المخصص. قالوا ما الدليل المخصص؟ قلنا قول السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني في وقتها، هذا دليل صريح أن وقتها إلى طلوع الشمس والإجماع على ذلك فخصص من العموم. صحيح راجع أن وقت العشاء إلى الفجر. المسألة الأخيرة العشرين بقى الثلاثين ما المسألة الأخيرة قول السلام أنه لما وجد رجلا يصلي فسأله فقال ليس معي ماء فقال تيمم بالصعيد، ففيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن التيمم بديل عن الماء. وقد قال الله جل وعلا إن كنتم جلما فاتطهروا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال سلم فضلت على الأنبياء بست، قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم عمار قال أن تضرب بيدك هكذا وتمسح بوجهك ويديك. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التيمم بديل عن الماء. ولما جاء الماء قال أمره بالاغتسال، ففيها دلالة على بطلان الغسل لأن وجود الماء لابد أن يمسه بشرته كما في حديث أبي موسى الأشعري. والعلماء أيضا يستنبطون من ذلك أن الغسل ليس لا يجب فيه الوضوء، لأن الإنسان قال أفرغه على جلد على جلد على جلدك وعلى جسمك في رواية أخرى. الفوائد المستنبطة من ذلك هي واحد أنه القول في الأمور المستقبلية أن يقول إن شاء الله، الإنسان قال احتفظ بهذه الموضعة فإنه سيكون لها إيش شأن بإذن الله، قال السلام بإذن الله إن شاء الله. ففي الأمور المستقبلية من الأدب أن يقول إن شاء الله، ولذلك الله جعل أمر نبيه وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال عن عن عن, عن سليمان عن سليمان عليه وعلى من أفضل صلاة أزكى تسليمات عندما قال لأطوفن على مائة امرأة، فقال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته لأدرك ذلك، لو قال إن شاء الله لأدرك ذلك. وفي رواية قال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله ما قال، فلما نسي لم يأتي بولد إلا شطر ولد واحدة من 99 امرأة قد ولدت هذا شطر الولد. وهذه فتنة أيضا. ولذلك في الحديث كما قلنا أن الله جعل قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيء إني فعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الفائدة الثانية النعاس لا ينقض الوضوء، الإنسان نعس لكن لم ينم، فالنعاس لا ينقض الوضوء والنوم ينقض الوضوء. ليش؟ لأن النوم فيها غلب على العقل وغلب على القلب، فالنوم ينقض الوضوء، ولأنه مظنة الوضوء إلا أن يكون ممكن المقعد، لأنه مظنة الحدث مظنة انتقاض الوضوء. أما النعاس هو أن الرجل يعني يأتيه يعني أقول أن الأبخرة التي تخرج من الدماغ يعني لا تغطي العين والقلب، يبقى الرجل يشعر بمن حوله، واحد بيمشي ويسمعه، واحد اثنين بيتكلموا يسمع كلام اثنين كل منهم يتكلم مع الاخر ويسمع اصوات لكن لا ينتبه للقول، التركيز غير موجود، لكن هو يسمع يعني يشعر بمن حوله، هذا هو النعاس. فالنعاس لا ينقض الوضوء لانه ليس بنوم، اذا هو يمكن ان يعني قل يشعر بالحدث فلذلك ليس بنوم. الفائده الثالثه اتفاق ابي بكر وعمر حجه عند كثير من الاصوليين، وهذا يستنبط من قوله سلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده. الفائدة الرابعة من الآداب التي تعلم المرء الإيثار في أمور الدنيا ساق القوم آخرهم شربا، رأيت كيف النبي سلم ويقول له لن أشرب حتى تشرب، قال لا أما علمت أن ساق القوم آخرهم شربا. وذلك أبو هريرة أيضا يعني النبي سلم دفع له الشراب، يعني أبو هريرة كان يقول فكنت على جوع كذا يموت يسقط من الجوع حتى أوتي نسلم بلبن فقال اعطي فلان، يقول وأنا يعني من الداخل سأموت أريد اللبن فقال اعطي فلان ثم اعطي فلان ثم اعطي فلان، ونظرت فقلت أنا فقال ثم اعطي فلان ثم أخذ فشرب فقلت أين أنا فأعطاني فشربت حتى لم أجد إيش مساغا له. فهذا من باب تعليم المرء الإيثار، وهذا الذي حدث عندما كانوا جميعا على بشارف الموت، فقال أحدهم أريد ماء أريد ماء فأتى له بالماء
فنظر فوجد أخاه يريد الماء وهو على مشاف الموت. قال لا اعطي لي أخي فلان يحتاج إليه. فذهب إليه فقال لا اعطي لي أخي. تسعة لما ذهب للتاسع رجع للأول فوجده قد مات, فرجع للثاني فوجده قد مات, الثالث قد مات. وهذا لا يقال قتل نفسه, هذا الإثار أيضا ممدوح. الغرض مقصود الإثار ممدحة أعظم ممدحة, وهي تؤخذ من قول السلام ساق القوم آخرهم شربا. وحتى أيضا لا يستأثر أو لا يستأسد بالطعام والشراب لنفسه. الفائدة التي تليها إضافة الموصوف لصفته. قال مسجد الجامع, هذه إضافة الموصوف هو المسجد, وصفه بأنه جامع إضافة الموصوف. وهذه تنفعك كثيرا في الأسماء والصفات, في قول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طبعا أنت تقول إذا الله ده إيش الإضافة دي غيرها, نقول لا دي إضافة موصوف لإيش لصفة. يعني لا تقول أن العزة ليست صفة لله جل وعلا, هذه إضافة موصوف لصفة. الفائدة التي تليها أدب الصحابة الجم. عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلال, النبي صلى الله عليه وسلم بلال قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله, أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم, بأدب الجم. وقدم الاعتذار, فلما كان مؤدبا في تقديم الاعتذار قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن المسألة قد شرعها الله تعالى أو قدرها الله تعالى لتشريع عام. الفائدة التي تليها الدعاء لمن قدم وصنع لك معروف. دائما القاعدة الإنسان أسير الإحسان, والذي يرد الإحسان ويجحده عنده نقيصة. الجاحد دائما نمرود ويبغضه الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله, لا يشكر الله من لم يشكر الناس. لا يمكن أن تكون شاكرا لله إن كنت قد جحدت فضل من له الفضل عليك, فأنت جحدت بفضل الله جل في علاه عليك. وهذه تؤخذ من إيش؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي قتادة وهو يجعل نفسه دعامة يسند بها النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله كما حفظت نبيه, حفظك الله كما حفظت نبيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال من صنع لكم معروفا فكافئوه, فإن لم تستطيع أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله. وهذا أسير الإحسان. الإنسان دائما لابد أن يحمل الإحسان لأهل الإحسان. الفائدة التي تليها الصحابة رضوان الله عليهم يعني ضربوا لنا أروع الأمثلة في تقديم نفس النبي على أنفسهم, ولا تحقيقا لقول الله جل في علاه ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال الله جعل الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتقدموا على رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهنا أبو قتادة كان مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها رحمة الله جل وعلا بعباده في التشريع لمن نام عن صلاة حتى لا يقتل نفسه. وهذه وردت عندنا أيضا ترويحا للنفس لما جاء صفوان بن المعطل وهي تقول له أوقظه فلا يستيقظ حتى تطلع الشمس, فقال يا رسول الله نحن قوم لا نقوم حتى تطلع الشمس, ما نقوم لو فعلوا ما فعلوا لا نقوم. فلم ينكر عليه نفسنا, هذا قضاء الله عليه. الفائدة التي تليها بركة المرأة الصالحة. وإن قلنا بأن الرجل أفضل المرأة لكن المرأة الصالحة كما قلنا المرأة الصالحة في البيت بركة. قال الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نسألك رزقا نحن نرزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاث, المرأة الصالحة السيئة, أما المرأة الصالحة بركة كل البركة. من يمن وبركة هذه المرأة أن القوم بأسرهم أسلموا لما قصت عليهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الماء. وهذا أيضا مثل صفية كانت بركة أيما بركة على قومها. نعم. الفائدة التي تليها تنبيه الفاضل على ما فاته, وهذه دلالة على أن الفاضل قد يغفل عن بعض الخير أو يفوته بعض الخير, وهذا لا يقدم المفضول عليه, لكن نقول هذا لا يمنع من تنبيه الفاضل عليه. من وين هذه؟ عمر بن الخطاب لا يكبر نفسنا الصلاة يا رسول الله, وأيضا في صلاة العشاء لما قال نام الناس يا رسول الله, فهي يعني تعتبر تنبيه من المفضول للفاضل, وهذا صح, بل هو من باب الدين النصيحة. الدين النصيحة بل هو من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. كيف ما ردنا عليه؟ إذا استدلوا بدين الله أحق هذا الحق أن هذا استدلال قوي. إذا قالوا في الدليل دين الله أحق بالقضاء قلنا هذا عام مخصوص بالصلاة, لأن سياق الحديث جاء في الصوم, والصوم قالت له يا رسول الله أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها, وفي رواية جاءت في الحج, ف
فقال له هشام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فقالت: اللهم نعم. فقال: دين الله أحق بالقضاء. السياق هنا مخصص، السياق مقيد مخصص. والصلاة لما نعم صلاة أو نسيها يخصص مفهوم المخالفة، يخصص عموم قول الله إيش؟ دين الله أحق. فنقول هنا دين الله أحق، السياق مقيد للصوم والحج، وأيضا يدخل فيه الصلاة عندما نام أو إيش أو نسي، لأن المفهوم يخصص هذا العموم. نعم، اللي فاهم يرفع ايده. العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله، دين الله الإضافة هنا تعم دين الله في النافلة أو في الفرض أو في الصلاة أو في الصوم أو في الصحيح ولا لا. عام، قلنا هذا عام في الصلاة عام أيضا، لكنه عام مخصوص في النافلة أو فرض، لكن مخصوص بإيش؟ بالمفهوم. من نام عن صلاة أو نسيها يعني المتعمد لا يدخل في دين الله أحق. العموم منطوق والمفهوم يخصصه. ما بعضهم يقول: لا، نحن نقول المفهوم خالف المنطوق فالمنطوق يقدم وهو أقوى. قلنا: أنت الآن ذهبت إلى الترجيح، ونحن نأخذ بيدك إلى الجمع، لأن الجمع أولى. وما آتاكم الرسول فخذوه. أنت أشكلت إشكال، لو في مراهنة ورانا الجميع أغلبهم مش فاهمين اللي أنت اللي قلته. اللي فاهم يرفع إيده من الأحداث ورد الرجل على ما توقعت. هو الآن بيقول إيش؟ عندنا منطوق. إيش هو المنطوق؟ دين الله، دين الله في الصلاة أحق، صح؟ ده منطوق. أنت بتعارض المنطوق بمفهوم. إيش المفهوم؟ من نام عن صلاة أو مفهومه من تعمد فلا يصلي. فقال: عندنا منطوق معارض للمفهوم، وأهل الأصول يقولون المنطوق أقوى من المفهوم. يبقى قدم المنطوق، يعني قدم إيه؟ دين الله حق، يعني لابد ان هو يقضيها لو متعمده. قلنا: انت الان اغفلت دليل اخر ودليل معتبر عند اهل الاصول، الا وهو المفهوم. فالاولى لك ان تجمع دون ان تر...